توب سبور، المجلة الرياضية. وديع فيعاني، عاطف علي صالح.
مساء الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. نحيي مازن معي في الإشراف التقني ولكل المستمعين. اليوم حلقة خاصة عن المرأة والرياضة، الحوكمة الرياضية ورياضة المرأة في كرة القدم، تسويق المنافسات الرياضية النسائية، كأس العالم للسيدات بالمغرب، بطولة أمم أوروبا للسيدات في بازل السويسرية، وأيضا سنتوقف سريعا مع مشاركة المرأة في ألعاب باريس الأولمبية والبارالمبيا.
توب سبور، مونتي كارلو الدولية.
وسعداء أن تنضم إلينا من تونس الصحفية الرياضية في صحيفة الصباح الأستاذة نجاة أبياضي. صباح الخير أستاذة نجاة.
السلام عليكم، صباح النور.
وسعداء
مرحبا وبكل مستمعي راديو مونتي كارلو.
ونحن بنحتفل بشكل خاص بالمرأة والرياضة اليوم، وسنتوقف معك في محطات سريعة. أولا وسريعا، ما هي أهم الأحداث الرياضية بالنسبة لك اللي مرت في العام الماضي؟
أهم الأحداث الرياضية عموما هو أولمبياد باريس، هو الحدث البارز سنة 2024 في العالم، هو حدث كوني اشرأبت له الأعناق في مختلف الرياضات وسواء الجماعية أو الفردية. طبعا هناك أحداث يعني أخص بذكر بطولة الأمم الإفريقية وبطولة الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار والتي توجت بها الكوت ديفوار.
نعم
إذن عديد يعني على مستوى العالم، كأس آسيا، السوبر الأبطال الأوروبية والتي توج بها نادي ريال مدريد، وبطولة أمم رابطة الأبطال الإفريقية والتي توج بها الأهلي المصري. يعني أحداث على مستوى الأندية وعلى مستوى المنتخبات، هي متنوعة طبعا، وأحداث معنا على مستوى الرياضات الفردية كذلك، بطولة عالم. ويبقى طبعا بالنسبة للرياضات الفردية،
نعم نجاة،
هو الحدث الأهم لهذه الرياضة.
نجاة، زميلي مازن سيعود الاتصال بك لأنه هناك انقطاع في الصوت وفي انتظار.
طبعا هناك انقطاع في الصوت.
يلا حنتصل عليك الآن فورا. ووديع فيعاني معنا الآن. وديع
مساء الخير عاطف، مساء الخير للجميع،
ومساء الخير للسيدات والآنسات والرياضيات أيضا في جميع أنحاء العالم. اليوم في انتظار أن تنضم إلينا أيضا الصحفية ميرفت حسين، ومعنا الآن نجاة أبياضي من صحيفة الصباح الرياضية التونسية. الحقيقة وديع، الأحداث الرياضية مهمة، وخاصة مشاركة المرأة العربية في ألعاب باريس الأولمبية كانت مميزة في الألعاب الأولمبية والبارالمبية أيضا.
صحيح بالفعل، يعني هذا أصبح طبيعي في البطولات الأخيرة، إن كانت في الألعاب الأولمبية أم في الألعاب البارالمبية. وصحيح أن الميداليات التي حصلت عليها الوفود العربية ربما يعني نسبة الرجال ونسبة السيدات قريبة جدا من بعضها.
عدد الميداليات
صحيح، إن كان بالنسبة للألعاب الأولمبية أم الألعاب البارالمبية كان عام حافل جدا. نعود ونتحدث عن ذلك عاطف هذا الأسبوع بمناسبة أسبوع الرياضة النسوية في العالم، وهي طبعا هذا الأسبوع يعود الآن كل عام ويحتفل به في عدد أكبر من الدول من عام إلى آخر، وهذه نقطة مهمة جدا بالطبع. تطوير الرياضة النسوية في العالم العربي نقطة مهمة جدا، ذلك أنه طبعا تبقى فروقات شاسعة بين الجنسين.
نعم وديع، وعادت لنا نجاة، تسمعيني جيدا
أستاذ؟ أستمع إليك الآن.
نعم زميلي وديع، نعم زميلي وديع، أدلى بملاحظة، عدد الميداليات في ألعاب باريس الأولمبية والبارالمبية هي متقاربة من حيث العدد بالنسبة للرجال والسيدات.
نعم، سؤال
يعني تفتح عدد من العدد يعني المشاركة النسائية في أولمبياد باريس كانت كبيرة جدا. أهم الأسماء اللي لفتت نظرك؟ نعم، أهم الأسماء التي لفتت نظرك.
أهم الأسماء طبعا على مستوى العربي طبعا.
نعم.
الجزائرية خليب التي تألقت وأهدت بلادها ميدالية ذهبية، أيضا الصباح الكندي
نعم
وتوجت بثلاث ميداليات، وكذلك الأمريكية في ألعاب القوى حطمت رقما قياسيا وهي سيدني مكلافاين يعني.
نعم.
ولا ننسى كذلك الأسترالية في التنس جيسيكا التي توجت بذهبية باريس.
صحيح.
والعداء الكيني بعيدا عن الأولمبياد صراحة.
نعم.
بعيدا على الأولمبياد توجد بالماراثون.
طيب.
لكن الملفت أستاذ للانتباه في أولمبياد باريس هي المشاركة القياسية للمرأة التي بلغت تقريبا 50% هذا في النسخة الحالية.
صحيح صحيح.
يعني هناك صراحة حضور قوي للمرأة في أولمبياد باريس ولأول مرة يعني تقريبا، وهي المشاركة قياسيا تقريبا على الجميع يعني مجملها قياسيا مقارنة.
نعم
فارتها.
تمام، إذن هناك فعلا إشكاليات في الخط. ستظل معنا أستاذة نجاة حتى نتحدث عن أيضا بطولة أمم أوروبا للسيدات في بازل السويسري هذا العام، وأيضا كأس العالم للسيدات بالمغرب تحت سن 17 عاما. واللافت أن هذه البطولة ستقام، يعني هناك احتكار شبه احتكار للمغرب على مدى 5 سنوات من هذا، منذ 4 سنوات يعني العام 2025، وستستمر سنويا حتى العام 2029. وديع أنت معي دائما. وديع في عاني. نعم، نحاول الربط الاتصال بشكل جيد مع الأستاذة نجاة أبياضي. وديع يعني طيب وديع يعني رزمانة المشاركة العربية بالنسبة للسيدات والأنسات في العالم العربي، انت حدثت أشرت لهذا الرقم المهم، يعني عدد الميداليات بالنسبة للسيدات والرجال في العالم العربي كان متقارب، يعني ما دلالة ذلك يعني ولماذا؟
هذه أمور ربما معقدة ندخل بتفاصيلها، ولكن صحيح هذا ما لاحظناه، علما أن ربما الميداليات أقل من ما كان يتوقع عموما ميداليات الرجال والسيدات في نفس الوقت، خاصة في الألعاب الأولمبية. في الألعاب الأولمبية كانت النتائج أفضل، النتائج كانت استثنائية، كنا تابعنا بشكل خاص التونسية روعة التيلي في رمي الهلة ورمي القرص، أيضا حصلت على الذهبيتين. كان هناك الكثير من النتائج الملفتة ليس فقط مغربيا أو مصريا، وأيضا من ناحية ممثلي الدول الخليجية، وهذه نقطة مهمة. ولكن لم نصل بعد إلى نقطة تحول، عاطف كما تعلم الأمور ما زالت بعيدة جدا، أو المستوى ما زال بعيد جدا عن المستوى العالمي، وعدد الميداليات بعيد جدا إن كان لدى الرجال أو لدى السيدات. كنا تحدثنا عن ذلك طبعا مطولا خلال الصيف، خلال الألعاب، بعد الألعاب، وأيضا بعد الألعاب البارالمبية. وإن كانت نتائج الألعاب البارالمبية أفضل، كنا رأينا نتائج ملفتة تونسيا مغربيا بشكل خاص.
نعم ودي عادت لنا نجاة مرة أخرى. نجاة، ما هي أهم الأحداث الرياضية التي ستتابعها أنت شخصيا هذا العام 2025؟
طبعا كأس الأمم الإفريقية والذي سنختتم به إن شاء الله سنة 2025 وسيكون في المغرب. كأس العالم للأندية وملفت الانتباه هذا السنة لأنه سيشهد مشاركة عربية، وهذا يعني يعتبر فخر لنا كعرب يعني بوجود الترجي الرياضي والوداد المغربي والعين الإماراتي والأهلي المصري والأهلي السعودي. يعني أعتقد أنه أبرز حدث، وطبعا لا ننسى تصفيات الترشح للمونديال.
نعم. وأشهر شخصية رياضية تونسية سيدة رائعة في عالم التنس يعني لم تتحدث عنها حتى الآن.
طبعا أم جابر كيف لا أتحدث عن وزيرة السعادة التونسية؟ طبعا صحيح. هي لم تشارك، أنا تحدثت عن الأولمبياد
صحيح،
لكن أم جابر غابت عن الأولمبياد، لكن تبقى أبرز وأفضل رياضية تونسية ونعتبرها الأولى على الإطلاق. نتائج يعني صراحة مشرفة لهذه الرياضية وهذه البطلة التي صنعت الفارق ومثلت المرأة العربية وليس التونسية فقط كأفضل تمثيل. واليوم تقريبا اليوم من بين يعني النقاط الإيجابية، اليوم تحسن ترتيب أنس جابر، اليوم الاثنين عادت المرتبة 34. نتمنى عودة قوية لأنس التي اكتفت بالدورة الثالثة في دورة أستراليا، نتمنى عودة قوية لممثلتنا وبطلتنا العالمية والتي نفتخر بها كتونسيين وكعرب طبعا.
نعم
لو تسمح أستاذ
اتفضلي.
أنا أتحدث على الألعاب البارالمبية، أنا كتونسية فخورة بروعة ليلي، هي أيضا وزيرة السعادة في الرياضة البارالمبية، أهدت تونس عديد الميداليات ولها رقم قياسي، وهذا وفي باريس توجد بميداليتين، وكذلك وليد كتيلة الذي يبقى فخر كذلك في الرياضات البارالمبية.
جميل، وديع يعني شيء بشيء يذكر. ونحن نتحدث عن أنس جابر، ماذا حدث لهذه الفترة الرائعة؟
هي قبل موسمين كانت حققت نتائج جيدة،
صحيح
الماضي لم يكن جيد حقيقة، كان هناك الكثير من الإصابات والخيبات. هذا العام البداية متوسطة، ولكن هذا طبيعي يعني بعد غياب أو شبه غياب عام كامل. ما هو عموما مؤسف ربما ان يعني بطلة كهذه لم تجذب الكثير من المشاركات في لعبة التنس، ان كان في تونس في بلدها ام في الدول العربية اخرى، يعني لم تكن ربما ملهمة لمواهب اخرى. ولكن صحيح يجب ان يكون هناك او اكيد من المؤكد ان هناك فرق او وقت يجب انتظاره يعني بين تألق بطلة في أي رياضة كانت أو أن يكون هناك أبطال جدد يكونون ويصلون إلى العالمية. سيعلم التنس يعني ضعيف جدا لدى السيدات
في العالم
العربية،
نعم،
خلافا لرياضات أخرى. ولكن عموما إذا تكلمنا عن السيدات في عالم الرياضة بشكل عام، نرى أن هناك بعض الرياضات التي تطورت بسرعة كالتنس تحديدا، تطورت هذه الرياضة لدى السيدات بشكل سريع جدا في العالم. والآن يعني عندما نتابع التنس لدى الرجال أو لدى السيدات لا فرق حقيقة، يعني نتابع بنفس التشوق نفس المتابعة
إن كنا وإن لم تكن أكثر يعني في النهائيات.
ربما
نهاية شارابوفا، ونذكر الأختين سيرينا ويليامز، يعني كان يفوق عدد الحضور يفوق عدد مباريات الرجال أحيانا.
صحيح، بالرغم من وجود يعني كنا نتحدث عن العصر الذي كان سيطر عليه فيدرير، نادال، ديوكوفيتش، وفي نفس الوقت كان هناك كانت سيرينا، كانت شارابوفا، وكان كانت المتابعة للتنس تنس السيدات بنفس القوة. يعني هناك ربما الأمور تختلف من رياضة إلى أخرى، التنس أصبح هناك نوع من ال يعني نفس الشيء بين الرجال والسيدات، خلافا مثلا للرياضة ككرة القدم حيث الاستثمار في الدياد في عالم كرة القدم
للسيدات.
نرى الآن الاحتراف الذي طال الدول الكبرى يعني كفرنسا، إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، دول الأوروبية الكبرى في عالم كرة القدم للرجال، أصبح الاحتراف أيضا موجود لدى السيدات، ولكن الاهتمام ليس هو نفسه. مثلا في عالم كرة القدم هناك اهتمام كبير أيضا، رأينا خلال الألعاب الأولمبية في بالرياضات الفردية، ألعاب القوى مثلا، هنا أيضا ربما لا فرق بين الرجال والسيدات، المتابعة هي شبيهة
في المشاركات الفردية.
صحيح، في ألعاب القوى إذن يعني الأمور تختلف من رياضة إلى أخرى، صحيح، وهذه مسألة مهمة جدا. ولكن عموما بالنسبة للعرب طبعا هناك المثل الأعلى الذي ممكن أن تأخذ الفتاة العربية من البطلات العالمية وأيضا من البطلات المحلية، وربما هنا شعبية البطلات المحلية أقل. تحدثنا عن أم جابر فايح لديها شعبية كبيرة، ولكن التنس رياضة خاصة، يعني التكوين ليس لا يكفي عموما، يجب أن يكون هناك مواهب شابة، هناك متابعة، هناك تدريب أيضا
مستمر
متابعة يعني
ومعسكرات خارج البلد. صحيح،
تماما، معسكرات خارج البلد، وهذه نقاط مهمة جدا ربما خاصة بعالم التنس. ولهذا السبب أنا أشدد على خصوصية كل رياضة، كانت بالنسبة لي الرياضات الجماعية، الرياضات الفردية، وحتى داخل الرياضات الفردية كل الرياضات لا تتشابه فيما بينها، وما يتوجب فعله في رياضة أو في أخرى أيضا ممكن أن يكون مختلف كثيرا.
جميل. أستاذة نجاة، يعني قبل أن نتحدث عن المرأة والرياضة في هذه المحطة، حابين نتعرف عليك أنت شخصيا، يعني لماذا اخترتي مجال الصحافة الرياضية ونحن نحتفل في هذا اليوم بالمرأة والرياضة؟
أنا كنت
كيف يعني كانت البدايات أولا؟
طبعا كنت منذ صغري أتابع صراحة كرة القدم، وأتابع البطولات، بطولة أوروبا أو بطولة أفريقيا أو الأندية التونسية، طبعا البطولة المحلية، وأنا أدرس بالمعهد الثانوي. وكان الاختيار في البداية رغم رفض والدي على يعني في البداية، ثم وافق على التوجه لدراسة الصحافة في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، ثم نلت شهادتي وبدأت في العمل في تونس يعني في عديد الوسائل المحلية، ثم استقريت بجريدة الصباح، وهذا هو يعني عشقي للرياضة، لكرة القدم هو سبب يعني في توجهي للصحافة.
مارسي كرة القدم لبعض الوقت؟
لا،
فقط صحفية رياضية محترفة؟
يعني صحفية رياضية مختصة في الرياضة من البداية.
طيب، وفي صحيفة الصباح بالتحديد
التونسية؟ نعم، اليومية.
تمام، بتركز بتهتمي بكرة القدم فقط؟
كرة القدم. نعم، بالأساس. نعم، ثم بصفة أقل كرة السلة.
طبعا، وكانت هناك إشادة عالمية بمنتخب أسبانيا للسيدات، أيضا المنتخب الأسباني، المنتخب الياباني من قبل، ولكن دائما ظل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات هو المسيطر.
هو المسيطر، وهو الذي توج بالنسخة الأخيرة، وتم اختيارها أفضل منتخب في العالم، يعني سيطرة المنتخب الأمريكي. لكن صراحة الملفت الانتباه في كرة القدم النسائية في أوروبا، يعني تطور رهيب صراحة لكرة القدم النسائية في أوروبا على عكس إفريقيا أو آسيا، يعني هناك اهتمام صراحة. شاهدت بعض المباريات يعني على المستوى الأوروبي للمنتخبات، يعني مستوى فني رفيع يعني، وهذا يدل على الاهتمام، يعني مثل ما قال زميلي، الاهتمام من رياضة إلى أخرى. الرياضة النسائية في الوطن العربي وفي إفريقيا لا تحظى يعني صراحة باهتمام كبير،
بدعم مادي
لها الدول. نعم، الدول لا توفر لها اعتمادات مالية كبيرة، وليس هناك اهتمام حتى يعني حتى الأشخاص، حتى في الرياضات الفردية هناك تهميش، وهذا ما جعل الرياضة النسائية في العالم تتطور، خاصة كما قلت في أوروبا وفي أمريكا. واليوم نشاهد يعني المنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر على ذهبية أولمبياد باريس، وحتى على يعني المونديال.
نعم،
وكذلك منتخبات إسبانيا وإنجلترا وألمانيا هي منتخبات قوية جدا، وإنجلترا هي حملة اللقب في بطولة أوروبا، يعني صراحة تطور كبير ورهيب. لكن في المقابل نحن يعني العرب ما زلنا يعني متأخرين، لا نولي اهتمام لكرة القدم النسائية رغم تحفيزات الفيفا ورغم تشجيع الفيفا ورغم الحملات التي تقوم بها الفيفا والتي قام بها خاصة سنة 2024 للتشجيع على البلدان على الإقدام والتشجيع على ممارسة كرة القدم النسائية.
نعم،
حتى إعلاميا أستاذي لا تحظى بالاهتمام صراحة، حتى إعلاميا لا تحظى بالاهتمام الرياضات النسائية للأسف الشديد.
نعم، وهناك مؤتمر عقد مؤخرا يتحدث عن الحوكمة الرياضية ورياضة المرأة والإعلام وتسويق المنافسات الرياضية النسائية، يعني الكثير من القضايا، ولكن فعلا وديع كل ذلك يحتاج لوقت. نجاة سعود، لك للحديث عن المنتخب التونسي للسيدات وأيضا الدوري المحلي للسيدات، لكن قبل ذلك دعيني أتحدث مع وديع يعني السيطرة بالنسبة للسيدات في عالم كرة القدم. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن إنجلترا، عن ألمانيا، وتراجع منتخب اليابان، يعني عندما حاز على مونديال العالم سيدات في كرة القدم، هل كانت صدفة؟ هل هناك جيل آخر ممكن أن يحافظ على هذا الإرث؟
هناك تطور المنتخبات الأخرى عاطف، أعتقد أن المنتخب الياباني بقي يعني في مستواه، ولكن رأينا منتخب إسباني قوي جدا.
صحيح.
في المونديال الأخير.
صحيح.
الصيف قبل الماضي تتذكر المنتخب الإسباني الذي توج باللقب العالمي مع مستوى رفيع جدا. بالنسبة لكرة القدم، ربما كرة القدم للسيدات هناك اختلاف كبير مع كرة القدم للرجال، ومن الطبيعي ألا نقارن بين اللعبتين، يعني هناك فرق كبير. لهذا سبب كرة القدم للسيدات تتطور بمفردها بمعزل بعيدا عن كرة القدم للرجال، وهذه نقطة مهمة جدا طبعا فهمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية. رأينا تطور كبير لدى البطولات الأوروبية مع الاحتراف، مع الأندية الكبيرة التي لديها الآن فرع للسيدات، ريال مدريد، برشلونة، أرسنال، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ إلى آخره. هذا لم يكن متواجد مثلا قبل لنقل 10 أعوام أو 5 أعوام. الآن الأندية الكبيرة هي التي أصبحت تسيطر. مثلا هناك دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على طريقة الرجال موجودة، وهناك فرق قوية. وإفريقيا أيضا هناك تحسن كبير. كنا تبعنا الكان، هناك كان للسيدات كانت أقيمت قبل 2 هناك كان للسيدات ستقام قريبا جدا في المغرب هذا العام. هناك تطور للمنتخبات الإفريقية، شاهدنا منتخب شباب إفريقيا أو نيجيريا أو المغرب أيضا في المونديال الأخير مع نتائج جيدة. نشاهد الآن لاعبات إفريقيات في البطولات الكبرى. كنت أتابع على ملعب بارك دي برانس الأسبوع الماضي مباراة بين باريس سان جيرمان وليون، أفضل فريقين في فرنسا لدى كرة القدم للسيدات، مع لاعبة من زامبيا أساسية مع فريق باريس سان جيرمان تلعب بشكل رائع، ولدي يعني موهوبة ولديها مهارات فنية عالية جدا. الأمور تتطور بسرعة وهذا واضح، ونرى بعض المدربين المعروفين يعني في مدربين أوروبيين أو أمريكيين الآن يختصون بكرة القدم للسيدات، ونراهم أيضا يتنقلون من منتخب إلى آخر. رأينا مثلا لاعب الفرنسي الدولي السابق بيدغوس الذي كان يدرب سيدات في فرنسا، درب المنتخب المغربي، الآن سيشرف على منتخب الكاميرون على ما أعتقد، وقع معه الأسبوع الماضي. إذن هناك مدربين مختصين الآن بكرة القدم للسيدات. نرى أيضا مثلا في دول إفريقية في المغرب في تونس مدربين يختصون بكرة القدم للسيدات، وهذا هذه انطلاقة جديدة مهمة جدا.
صحيح.
على أساس أن كما
يعني
هذا رأيي، ولكن هذا رأيي
في وضع متنامي كرة القدم للسيدات.
صحيح، هناك خصوصيات لكرة القدم للسيدات ربما مختلفة عن كرة القدم للرجال.
إذن دائما نتحدث معك نجاة بياضي من تونس، وأنت صحفية رياضية تونسية، ودي أتحدث عن كرة القدم بالنسبة للسيدات متطورة للغاية حتى عربيا، يعني الآن هناك بعض المنتخبات القوية والرائعة.
طبعا مثل منتخب المغرب، وهذا يعود هذه القوة تعود إلى الاهتمام من قبل الاتحادات. المنتخب المغربي في البداية ومع بعث كرة القدم النسائية لم يكن بارز، لكن بالعمل والجدية طبعا وثقة الدولة وكذلك الاتحاد المغربي تطور، كذلك المنتخب المصري والجزائري بدرجة أقل، لكن المنتخب التونسي رغم ترشحه وسيكون موجود في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات رفقة نيجيريا وبوتسوانا والجزائر، لكنه تراجع نسبيا في السنوات الأخيرة.
ما هي الأسباب؟ يعني ما هي الأسباب لماذا تراجع؟
الأسباب واضحة وجلية صراحة، هناك تهميش تام، يعني ما ليس لا توجد اعتمادات مالية سواء من طرف السلطة أو من طرف الاتحاد التونسي مخصصة لكرة القدم. يعني في البداية تونس كانت من أول الدول التي شجعت وأقدمت على بعث بطولة نسائية، كانت من أول الدول العربية. في البداية كان هناك اهتمام، وقد أنا شخصيا تابعت يعني هذه البطولة وكنت أتابع المباريات، لكن في فترة ما هناك لم يعد هناك اهتمام فاضمحلت بعض الأندية ولم يجب
بس أن الدوري مستمر، هناك دوري
لا طبعا هناك هناك أندية محلات، لكن الدوري ما زال مستمرا. والمنتخب بدأ يعود بصفة تدريجية، يعني منذ عامين بدأ المنتخب، يعني تمت إعادة المدرب الأول والذي أشرف على تكوين هذا المنتخب وهو السيد سمير الأندلسي، وهو مدرب مختص في تدريب في كرة القدم النسائية أساسا. عاد المنتخب وما ترشحه إلى كأس أمم أفريقيا الذي سيقام في المغرب دليل يعني على هذا التحسن. طبعا نحن ننتظر أفضل يعني، لكن دائما في تونس هناك إعاقة بالنسبة مالية بحتة لتطور الأندية وتقدمها. يعني صراحة يعني التشجيع موجود والرغبة موجودة، لكن تبقى دائما الموارد المالية هي التي تعرق تقدم أي نادي أو منتخب خاصة في كرة القدم النسائية.
وأنت تعلم أن اليوم أصبحت صناعة، يعني كرة القدم سواء للسيدات أو للرجال أصبحت صناعة زي أي شركة تانية للاستثمار فيها. هل توجد نشاطات للفتيات في المدارس لكرة القدم أم ماذا هذا النشاط فردي حتى الآن؟
لا لا توجد طبعا، توجد في
حصص رياضية،
طبعا توجد حصص رياضية في كرة القدم وحتى في كرة اليد، ويعني بالعكس في المدارس هناك تشجيع الرياضة الجماعية، ولدينا جمعيات مدرسية بما فيهم أولادي طبعا ينشطون في الجمعيات المدرسية سواء لكرة القدم أو لكرة اليد أو لكرة السلة أو حتى كرة الكرة الطائرة طبعا، والرياضة الفردية التي يعني هناك مجهودات. يعني هنا أشير إلى أن الرياضة الفردية في تونس يعني مهمشة، لكن العائلات يعني بصراحة هناك مجهود كبير من العائلات للتقدم ولتشجيع أولادهم على المشاركة في على اللعب وممارسة الرياضات الفردية.
نعم وديع، يعني نجاة تشير إلى الرياضات الفردية هي أكثر اهتمام في العالم العربي من الرياضات الجماعية، ربما هذا يفسر ضعف المنتخبات ليس في كرة القدم ولكن في كل الرياضات الجماعية هناك ضعف في المشاركة العربية، لكن الرياضات الفردية هناك تقدم وأسماء بارزة في هذا المجال.
ليس كل الرياضات الفردية في نفس الوقت عادت، طبعا ألعاب القوى هي الرياضة الأكثر أم الألعاب كما يقولون، يعني هي الرياضة الأكثر مشاركة في جميع أنحاء العالم، وربما هنا يحتاج المشارك أقل مبلغ من المال كي يتمكن من المشارك من المشاركة. الأمور مختلفة ربما في رياضات أخرى وإن كانت متطورة في بعض الدول العربية كالمبارزة أو التايكوندو إلى آخره. صحيح أن الرياضات التي تحتاج استثمارات ملاعب أيضا ألبسة خاصة أحيانا تشكل مشكلة كبيرة. كرة القدم طبعا هناك عدة مسائل ممكن أن أتوقف عندها بالنسبة للمشاركين، تحتاج إلى ملاعب، إلى بنية تحتية، تحتاج إلى عدد كبير أيضا من الرياضيين ومن المشاركين المشاركات، بأننا نتحدث عن السيدات. يعني كي تكون فريق في كرة القدم تحتاج إلى 15 لاعب على الأقل، وهذا ربما ممكن أن يشكل مشكلة أو عائق في بعض الأحيان. ولكن كما ذكرنا هناك تطور كبير في إفريقيا في المغرب العربي وأيضا في آسيا، لما نتحدث عن الخليج عن فرق الآن دوري سعودي أصبح موجود، هناك مشاركات أيضا. كنا تحدثنا تذكر عاطف عن السودان أيضا مع فرق
الدوري، نعم الدوري السوداني للسيدات
والدوري الذي أطلق قبل
الحرب
قبل ثلاثة أعوام وأربعة أعوام. إذن هناك أيضا الكثير من الإمكانيات التي ممكن أن تكون تحت التصرف المشاركين والأبطال، ولكن هذا غير كاف خاصة بالنسبة للملاعب. من الصعب يعني في دول لا توجد فيها الكثير من الملاعب أن يكون هناك مكان وقت محدد للسيدات، يعني كل فريق أحيانا هناك ملاعب تستخدم ملاعب تدريب تستخدم لعدة فرق في نفس الوقت، للسيدات للرجال للكبار للصغار إلى آخره. هناك الكثير من الفئات ومن الصعب أن يكون هناك برنامج يضم جميع الفرق، فطبعا نعم.
الأولوية تعطى عادة للرجال على حساب السيدات، وهذه ربما مشكلة ما زالت موجودة أيضا في الكثير من الدول.
نعم، هناك شكوى ودعم الاتحادات المحلية بالرغم من وعود الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي على سبيل المثال في أفريقيا لكرة القدم لدعم المنتخبات الناشئة في الدول التي تحتاج إلى مساعدة كتونس كاليمن كالسودان، ولكن لا يستقبلوا مساعدات كافية. هل هناك تفسير؟
ربما ببلغ المساعدات ليست كافية،
وكان
هناك محاولة لزيادة ذلك. الاتحاد الدولي لكرة القدم
يعني مؤسسة غنية ودولة غنية للفيفا،
أكيد غنية كثيرا، وكنا نرى كيف عندهم يحاولون ربح الأموال أكثر وأكثر مع بطولة العالم للأندية مثلا التي يطلقونها هذا العام، التي ستعود بالكثير من الأموال عليهم، بطولات العالم إلى آخره. هناك الكثير من البطولات القارية العالمية في الكثير من الفئات، ليس فقط لدى الكبار، نرى بطولات عالم
صحيح
مثلا تحت ال 17
في المغرب
19.
نعم.
في الكثير من الدول، ويحاولون توزيع هذه البطولات أو إقامة هذه البطولات على العديد من القارات، قارات مختلفة أكثر وأكثر، وهذه نقطة مهمة إيجابية. ولكن بطولات العالم، يعني كي تصل المنتخبات إلى بطولة العالم، هي بحاجة قبل كل شيء إلى قاعدة، والقاعدة أحيانا غير موجودة لأسباب مالية. يعني الأموال التي تذهب عادة تذهب إلى الرجال قبل السيدات، إلى الكبار قبل الصغار إلى آخره. يعني هناك الكثير من المشاكل من هذه
يعني
الناحية.
نعم.
التطور
يعني
التطور واضح، يعني هو بطيء، أكيد هذا طبيعي أن يكون بطيء، لأن مرة أخرى رياضة كرة القدم تحتاج إلى الكثير من اللعبات. أنت بحاجة كي تكون فريق إلى الكثير من اللعبات، كي تكون بطولة أو دوري تحتاج إلى لنقل 10 فرق. إذا كنت بحاجة إلى 20 لاعبة، مع 10 فرق هنا تحتاج إلى 200 لاعبة. الأمور أحيانا ليست سهلة من نعم. هذه الناحية أيضا.
جميل. أستاذ نجاد بياضي في صحيفة الصباح الرياضية التونسية، هل تتناول مواضيع كالتسويق، المنافسات الرياضية، وأيضا المساواة والنزاهة في الرياضة؟ يعني هل تتناول هذه الجوانب؟
طبعا نتناول
خاصة موضوع المساواة. يعني سيدات المنتخب الأمريكي يعني استطاعوا يحققوا نجاحات في هذا الاتجاه، وأصبح المنتخب الأمريكي للسيدات من حيث المرتبات والحوافز أقرب إلى الرجال تماما.
في الحقيقة يعني نحن نتناول طبعا المواضيع، يعني نطالب دائما بالمساواة. هو أمر يعني صراحة صعب المنال، اولا على مستوى يعني كما كان يتحدث الزميل، يعني على مستوى الاهتمام والاحاطه وتوفير الموارد الماليه. ثانيا على مستوى المرتبات، طبعا من الصعب صراحه نتحدث على الاقل على تونس اليوم، يعني بطوله السيدات هي بطوله هاويه ولا معنى ولا تتابع، يعني صراحه ولا تسلط عليها متابعه اعلاميه.
نعم.
يعني فما بالك يعني ربما انا هناك امل انطلاقا من بطولة العالم أو بطولة أوروبا. يعني صراحة تطور بطولة أمم أوروبا للسيدات وبطولة العالم، هناك حديث يعني في وسائل الإعلام عن نمو، عن اهتمام كبير، وهناك انتظارات أن عائدات الرياضة النسائية ستنمو وأن عائدات الرياضة النسائية ستتطور. لكن صراحة صعب أن تصل اليوم، يعني في ظل دائما أقول في ظل عدم الاهتمام، في ظل عدم توفير دائما الموارد المالية وحتى البنية التحتية ليست، يعني وعدم الإقبال كذلك. رياضة كرة القدم لا يوجد يعني صراحة إقبال كبير، يعني أحيانا فريق لا يجدوا يعني 11 لاعبة للمشاركة في مباراة، وهذا يعني موجود حتى على مستوى المنتخبات. يعني في ظل يعني اللاعبات يعني يرفضنا اليوم الأقدام أو الإقبال لعدم توفر منح ولعدم توفر رواتب شهرية كاللاعبين. يعني هناك لاعبات يعني للأسف ليس لهن مستوى تعليميا كبير أو ما زلنا يدرسنا. يعني صراحة عدم التشجيع وعدم توفير الظروف الملائمة اليوم للاعبة في كرة القدم لا يجعلنا نشاهد صراحة، يعني خاصة دائما أتحدث على إفريقيا لا أتحدث على أوروبا، لأن هناك شتان صراحة بين أوروبا وبين إفريقيا وآسيا وحتى يعني بلدي تونس. لا. يعني صعوبات كبيرة، صعوبات جمة، ويبقى الإشكال الكبير هو المال، والمال قوام الأعمال سيدي. واليوم كما قلت رياضة كرة القدم هي صناعة، وأصبحت يعني موارد مالية تدر يعني تدر عائدات مالية بالمليارات. اليوم نشاهد أندية مثل برشلونة أو ريال مدريد، يعني رهيب، يعني تسويق اللاعبين والعائدات المالية والإيرادات يعني كبيرة. لكن للأسف كرة القدم النسائية ما زالت في حاجة يعني للوقت حتى تصل لهذا المستوى وهذا الاهتمام على المستوى المادي أو حتى التشجيع.
شكرا صحفية في صحيفة الصباح الرياضية التونسية الأستاذة نجاة أبياضي، وأكيد ستكون لنا لقاءات أخرى عن المرأة والرياضة. شكرا على هذه وتواجدك معنا يعني اليوم.
شكرا أستاذ على دعوتكم، شكرا جزيلا، شكرا على الدعوة وبالتوفيق إن شاء الله.
شكرا، وسنعود في شوط ثاني الحديث عن مونديال كرة اليد، وأيضا عن يانيك سينر وقضية التنشط، البطولة الإسبانية، البطولة الإنجليزية، وعدد من القضايا. وديع من بيروت سينضم إلينا أيضا وديع عبد النور بعض اللحظات، ودائما برفقة الزميل مازن في الإشراف التالي.
توب سبور، المجلة الرياضية، وديع فيعاني، عاطف علي صالح.
ورحب بمازن وبالمستمعين الذين ينضموا إلينا في الأثناء، وأيضا الوادعين من بيروت وديع فيعاني وديع عبد النور. وكنا نتمنى أن نربط الاتصال بالأستاذة ميرفت حسين الصادق للحديث عن النشاط النسوي الرياضي في ظل الحرب، وتواجد المنتخب وتواجد فريق الهلال، فريق المريخ في الدوري الموريتاني، هذا الوضع الاستثنائي. وأيضا كنا حابين نتعرف على حالة دوري السيدات لكرة القدم، وهي من الناشطات في هذا المجال أستاذة ميرفت حسين الصادق، وهي كانت تشرف شخصيا على هذه النسخة الجديدة من دوري السيدات لكرة القدم في السودان، ولكن بسبب الحرب تبخرت كل هذه الآمال. إذن من بيروت وديع فيعاني مجددا، أهلا وسهلا.
تحياتي عاطف، تحياتي جميعا،
وتحياتي لوديع عبد النور، مساء الخير.
اهلا وسهلا، تحياتي للمتابعين وفريق العمل، اهلا وسهلا.
طيب وديع عبد النور، اليوم حلقه خاصه عن المراه والرياضه، وتحدثنا عن ابرز الاسماء وابرز الانجازات العربيه بالنسبه للسيدات. يا ريت سريعا اهم وابرز الرياضيات العالميات في يعني اسماء بارزه في هذا المجال حتى تدلي بدلوك او تاخذ نصيبك من هذا اليوم.
عندما تتحدث عن الرياضة النسائية العربية بتاريخها المعاصر وإلى حد ما يعني بعقدين أو ثلاثة إلى الوراء، لابد أن نذكر نوال المتوكل، واللي كانت أول عربية تحرز ميدالية أولمبية مع هذا التتويج الكبير في دورة لوس أنجلوس عام 1984. هناك عدد من السباحات ومبطلات ألعاب القوى من المغرب العربي، من مصر، دخلت وبعض المشرق العربي، لكن دخلت الخليجيات في المرحلة الأخيرة، ولا سيما في رياضة السيارات. هذا في هذا الإطار. علينا أن نذكر نقطة أساسية بأن الرياضة النسائية إذا كانت تعاني في كرة القدم في المعاناة أيضا في أكثر من لعبة وفي ألعاب هي بنفس الوقت تستطيع أن تقدم للرياضة النسائية العربية الكثير. لكن لا ننسى أن يعني المجتمع وهذه العقلية الاجتماعية وكيف أنها تتطور أو تنفتح تدريجا، ماذا يجعل في المستقبل المنظور ربما مع الأمل أن يكون هناك بطلات في أكثر من لعبة، ويأخذنا دورة هنا في هذا الإطار مع التذكير بأن الرياضة النسائية هي أيضا رياضة إدارية وتنظيمية وفنية. من منطلق أن اللجنة الأولمبية الدولية عام 1994 في مؤتمر باريس عندما فرضت في مئوية اللجنة الأولمبية الدولية فرضت أن تكون هناك في الاتحادات والأندية الاتحادات المحلية والاتحاد الدولية نسبة 20% من الأعضاء من الجنس اللطيف، وتطور هذا الرقم ليصبح فوق 35%. وهذا اقترن بالمشاركة في دورة باريس بأنها كانت أول دورة أولمبية هناك منافسة في العدد بين المشاركات بين الرجال والسيدات.
نعم وديع في عاني، ونحن نتحدث عن هذا اليوم، يعني ذكرت وتحدثت عن أزمة تطور الرياضة بالنسبة للسيدات، لكن ننتقل مباشرة وديع في عاني إلى كرة اليد وهذا المونديال الذي يحظى بمتابعة استثنائية.
صحيح، اليوم راح عاطف في هذا المونديال المقام في الدنمارك والنرويج وكرواتيا. مع بالنسبة للمشاركات العربية المنتخب التونسي المصري عفوا الذي هو تمكن من أن يبلغ الدور ربع النهائي، الآن نعرف هوية المنتخبات المشاركة في ربع النهائي والمباراة ستقام غدا وبعد غد، وهناك لقاء خاص ملفت بين فرنسا ومصر في الدور ربع النهائي من أجل بطاقة في المربع الذهبي. الكثير من المفاجآت في هذا المونديال مع خروج عدد من المنتخبات الكبيرة قبل ربع النهائي كمنتخب كرواتيا، منتخب النرويج، منتخب إسبانيا مثلا، هذه المنتخبات التي كان يتوقع أن تتأهل إلى ربع النهائي لم تتمكن من فعل ذلك. نرى في ربع النهائي منتخبين كبيرين فرنسا والدنمارك، بالإضافة إلى منتخبات معتادة طبعا اعتدنا على أن نراها على هذا المستوى كألمانيا، وبعض المفاجآت كمنتخب البرتغال، منتخب البرازيل، بالإضافة إلى المنتخب المصري. المنتخب المصري ليس مفاجئ على هذا المستوى على أساس أنه هو يتأهل، فقط ربما خطأ ارتكبته منتخب كرواتيا تمكن من أن يتأهل ليلة أمس في اللحظة الأخيرة على حساب منتخب إيسلندا. إذا منتخب كرواتيا من بين المنتخبات المضيفة موجود في ربع النهائي أيضا. بالنسبة للمنتخبات العربية الأخرى يعني ما عدا المنتخب المصري، المنتخبات كانت خرجت بعضها باكرا.
الممثل العربي
صحيح، المنتخب التونسي والمنتخب القطري تأهلا إلى دور الثاني، الدور الأساسي كما يسمى، ولكن لم يتمكن المنتخبان من فعل شيء يذكر هنا. المنتخبات الأخرى كانت أضعف وهزمت في الدور الأول، تشارك في دورة خاصة بالمنتخبات الثمانية التي هزمت في الدور الأول، بينها إذا منتخب الكويت، منتخب البحرين، ومنتخب الجزائر. وسيكون بشكل خاص لقاء على المرتبة ما قبل الأخيرة بين الجزائر والبحرين غدا.
إذن وديع عبد النور، هل لديك شيء عن كرة اليد أم ننتقل للتنس مباشرة؟
لم تكن مفاجأة ما حصل بالنسبة لمصر للموسم الثالث أو للنسخة السابعة، فتحقق ذلك، هي تعتبر من الأبرز عالميا إذا أردنا أن نخوض ونقول ما هي المنتخبات ربما 16 العالمية. دائما تكون مصر بين هذه المنتخبات، في المرة الماضية حلت السابعة، ينتظر أن تتقدم أكثر، لكن هناك عقبة أمامها كما ذكرنا، ستكون المنتخب الفرنسي الذي يحاول أن يعيد أمجاده بعد نكسة باريس وأنه متجدد. المنتخب المصري عانى من بعض الإصابات، السويد كانت أيضا من المفاجآت التي خرجت. بالإضافة لكل هذه الأمور، ربما في الحلقة المقبلة تكون وضعت البطولة أوزارها، ونستطيع أن نتحدث ونقوم بعض المنتخبات التي مضت قدما إلى خط النهاية.
وفي انتظار أيضا المنتخب الفرنسي كما ذكرت، حامل اللقب 6 مرات.
مونتي كارلو الدولية، توب سبور.
إلى عالم الكرة الصفراء وديع، وتابعنا هذه البطولة، بطولة أسترالية المفتوحة للتنس، وأسماء متوقعة للفوز. وديع في عاني مازن يزال عن أي وديع. إذن الآن في أستراليا انتهت البطولة وكما كان متوقع، ولكن اللافت ربما البروز الإيطالي في هذا المجال، لكن دعنا نجري جرد سريع على هذه البطولة.
إذا كان هناك رياضة، كلمة أخيرة ربما عن السيدات، إذا كان هناك رياضة واحدة في العالم لم يعد هناك فارق كبير بين الرجال والسيدات، لا على مستوى التنس يعني لا على مستوى الجوائز المالية، لا على مستوى المتابعة، لم يعد هناك فرق حقيقة. يعني كسيدار الإيطالي الأول عالميا حمل اللقب، فاز من جديد وبسهولة ثلاث مجموعات في المباراة النهائية أمس على ساشا زفيريف اللاعب الألماني بسرعة، والجميع يتحدث عنه كثيرا، الجميع يقول هذا البطل استثنائي وباستطاعته الفوز بكل شيء وعلى كل الأرضيات هذا العام وفي الأعوام المقبلة. بالنسبة للسيدات الفوز عاد إلى الأمريكية ميديسون كيس تبلغ 29 من عمرها، عندما كانت ربما قبل 15 سنة برزت، كانت تبلغ 14-15، كانت الأفضل في العالم على بالنسبة لفئتها العمرية، الجميع كان يتحدث عنها، ولكن فيما بعد تراجعت، لم تتمكن من أن يعني بقيت بين أفضل 20 لاعبة ربما، ولكن لم تتمكن
لم تزعط للصفر الأولى
أخيرا وهي في 29 تمكنت من ذلك، فازت في المباراة النهائية على أرينا سابالينكا التي هي الأفضل في العالم هذه الأيام.
إذن عودة التنشط وديع وهذه الاتهامات أيضا، هذا حديث يعني الآن نتحدث عنه بسرعة بشكل مخيف.
صحيح، التنشط الذي
هناك تحقيق يعني حتى الآن لم يصدر قرار.
صحيح، يعني هناك قرارات صدرت، قرارات لم تصدر، هناك الكثير من الأمور، يعني التنشط أحيانا غير مباشر، وأحيانا هناك الكثير من التساؤلات حول حتى عبارة التنشط إذا يجب أن تستخدم في هذه الحالات أم لا، يعني هي الأمور معقدة كثيرا. ولكن طالت يعني كسينر أول عالميا لدى الرجال، طلعت إيجاز جونتاك البولندية التي كانت أولى عالميا حينها، يعني الصيف الماضي أصبحت ثانية في العالم، وأن هي تم تبرير كل شيء واعتبرت يعني غير منشطة بشكل رسمي، كانت طلعت في مونا هاليب الرومانية التي كانت أولى عالميا قبل سنوات. الكثير صحيح من القضايا في عالم التنس، كل ذلك يعود إلى الكثير من الأمور، بما في ذلك أن النسبة الآن التي تعتبر منشطة أصبحت أقل من قبل، يعني ربما الإمكانيات
يعني تجديد القوانين، تجديد الفحوصات أيضا،
الفحوصات التي تتبع تستخدم الآن في المختبرات ربما ممكن أن تدل على نسب مئوية أقل من الماضي.
نعم.
من هنا ربما يبدأون بالحديث عن تنشيط ابتداء من نسب ضئيلة جدا، وهناك حديث ربما عن إذا ما كان يجب رفع تحديدا هذه النسب قبل أن يتحدثوا عن منشطات، لأن أحيانا نسب معينة من بعض المواد ممكن أن تكون موجودة بشكل طبيعي في جسم الإنسان.
نعم، ودي عبد النور، يعني قبل أن نتحدث عن الأسماء التي برزت أول في عالم التنس وأيضا الدول التي تبرز في عالم التنس، قضية يعني كسينر هي قضية مهمة وحساسة، يعني هو الرجل نمبر ون يعني الأول عالميا الآن، وإذا ما أثبت هذه القضية ضده ستبعده عن الملاعب لمدة عامين وستنتهي أسطورة يعني كسينر على طريقة الكبار.
ننتظر التحقيق وما ستطلع النتائج مع الجدل الذي حصل في أواخر الموسم الماضي، ودخل به أكثر من اسم وأكثر من نجم، وحكي عن أن هناك مراعاة لبعض الأبطال، حتى أن سيمونا هاليب التي قالت أنه هل أنا عملت كما عملت شفاينتك. سينر الذي يبرئ نفسه من خلال فريق كبير من القانونيين والفنيين، ويمضي قدما في صدارته للتصنيف العالمي وفي حصد النتائج، كما هو احتفظ في أمس في بطولة أستراليا، وكان أواخر الموسم الماضي أيضا حصد مع منتخب بلاده، أيضا احتفظ بكأس ديفيس، وهذا ما حصل ليحرك ويسال من حبر كثير عن التطور في التنس الإيطالي، لأن ما تحقق في أكثر من 30 إلى 40 عاما لم تكن تبرز هناك أسماء أو ألقاب للتنس الإيطالي إن كان عند الرجال أو عند السيدات كما حصل مع سينر ورفاقه وخصوصا عند الرجال باعتبار أن موسم 2024 إذا صح التعبير كان موسما إيطاليا في التنس على صعيد الفردي بالأسماء في الفرق وأيضا في البروز لأن كان بين أول 50 لاعبا بالتصنيف العالمي هناك 4 إلى 5 لاعبين من إيطاليا في مقدمهم سينر وهنا يجب الإضاءة على نقطة معينة صحيح أن هناك همس يتعلق بالتنشط وبعض الأمور الخاصة بالنسب المعتمدة وأيضا في التقنيات الجديدة التي تكشف أمور وأمور وتدخل بهذا السباق بين الكشف المنشطات وطاعات المنشطات لكن المدرسة الإيطالية في التنس وهو ما يعني هو سينر هو أحد نتائج هذه المدرسة في 20 سنة الأخيرة ترى أصبح هناك 700,000 منتسب إلى أندية في التنس في إيطاليا وهناك برنامج يسمى برنامج المضرب في الصف وهو برنامج عمم على المدارس للتطوير وتوسيع القاعدة مع فصل خاص بالتوعية من المنشطات وهناك قناة تلفزيونية مجانية تبث أخبار التنس على مدار الساعة وبطولاتها ونشاطاتها
في إيطاليا
عام 2088 في إيطاليا كل هذه الأمور
2008 طيب
يعني هذا كل هذه الأمور جعلت من التنس الإيطالي يبرز يعني هو ليس بريد الصدفة لكن هذا التراكم بدأ يعطي ثماره حاليا مع أن هناك ما يحكى باعتبار أن التنس دائما يقول أنك تستطيع أن تلعب هذه اللعبة بين سن 7 وسن 90 إذن هي محفز صحي بالإضافة إلى أن هناك تخفيف للشكليات الإدارية بين الاتحاد والمناطق والمدارس والأندية وعمادها الأندية بإطلاق حريتها في العمل وهذا مثلا ليس موجودا في فرنسا من هنا التطور الذي حصل في إيطاليا
لم يكن بالصدفة
في إيطاليا أخيرا أقول هناك دورات التي تعتبر دورات التحدي ودورات الفيوتشر هي للفئات الدنيا ثم للمبتدئين وبنقاط محفزة في إيطاليا حاليا 33 دورة في مقابل 29 في فرنسا بينما في الولايات المتحدة هناك 40 دورة إذن هناك جيل
عدد متقارب
يعتبر أن هناك جيل أمريكي قادم على غرار ما كان في التسعينات والثمانينات من القرن الماضي والجيل الإيطالي يفعل فعله حاليا.
شكرا ودي عبد النور جديد معك اللقاء الأسبوع القادم إلى اللقاء وديع فيعاني لدينا دقائق ولكن لا يمكن أن ننهي البرنامج قبل الوقوف عند محطة برشلونة وسريعا في إنجلترا ونبدأ مع فريق برشلونة الذي لا يرحم أمام فالنسيا
5 أهداف تترجم بعبارة مانيتا
نعم
على ذلك المانيتا عدد أصابع اليد بالنسبة لبرشلونة
زائد أصبعين
5 أهداف في مباراة واحدة ولكن 7 أهداف في مباراة واحدة لا أدري كيف أي عبارة يستخدمون في إسبانيا عكو حال سبعية 7 أهداف 7-1 لبرشلونة أمس في الدوري الإسباني 7 أهداف وهذا شيء استثنائي لهذا الفريق الذي كان عانى بعض الشيء حقيقة في المباريات الأخيرة في البطولة الإسبانية ولكن يبقى بعيدا على بعد 7 نقاط الآن عن ريال مدريد الذي هو أيضا فاز من ناحيته ب3 أهداف مع ثلاثية من كيليان مبابي أول ثلاثية عاطف لكيليان مبابي في الدوري الإسباني بغياب فينيسيوس سجل 3 مرات رفع رصيده إلى 15 هدف الآن ولكن ليفاندوسكي الذي مع برشلونة دخل في نهاية اللقاء وسجل 2 هدف هو
تجاوز مبابي
متصدر تماما بفرق 2 هو متصدر لائحة هدافي الدوري الإسباني له لقب بيتشيتشي بشكل مؤقت إذن الدوري الإسباني هناك معارك كبيرة مع أيضا أتلتيكو الذي خسر نقطتين أيضا من جديد بعدما كان هزم في المباراة السابقة الآن ريال مدريد في صدارة ومعركة جميلة جدا بين هذا الثلاثي حتى النهاية. وإنجليزيا أيضا عاطف المعركة ليفربول يفوز يفوز على إبسويتش بأربعة أهداف مقابل هدف، يبقى في الصدارة نفس عدد النقاط الفرق بينه وبين أرسنال الوصيف الذي تمكن من أن يفوز أيضا في هذه الجولة.
نعم،
ولكن أيضا مباراة يونايتد مهمة، هل هي بداية تحسين النتائج للفريق القابع في مرتبة ما بعد العاشرة، يفوز بهدف لا شيء على ملعب فولهام أمس، وكل ذلك بانتظار دوري الأبطال مع جولة الثامنة والأخيرة عاطف يومي الثلاثاء والأربعاء غدا وبعد غد.
شكرا وديع فيعاني، وأيضا نشكر كل المستمعين.